أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. كالعادة عندما ندخل في مقدمات زين يضيع أصل البحث، يعني الطالب ما يدري إحنا وين قاعد نأسس ولماذا نقدم هذه المقدمات. كان الكلام في الإطلاق في أسماء الأجناس، هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة. ذكرنا قولين. القول الأول ما نسب إلى مشهور القدماء، حيث قالوا إن أسماء الأجناس موضوعة لمعانيها بما هي مطلقة، يعني الإطلاق أخذ كجزء في المعنى الموضوع له. فالإطلاق والإرسال إذا مأخوذ في المعنى الموضوع له اللفظ، مثلا مثال أسد، أسد عند على هذا الرأي موضوع للماهية المفترسة بما هي مطلقة مو بما هي هي. واضح؟ هذا كله قدمناه. على هذا القول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجاز. مثلا رأيت أسدا أصفر، مقيد. الأسد غير موضوع للأسد المقيد، موضوع للأسد المأخوذ بماذا؟ من حيث هو مطلق ومن حيث هو مقيد. فاستعماله يكون استعمال في غير ما وضع له اللفظ. هذا كله تقدم. طبعا احنا درسنا اليوم راح يجي هذه دعاوى انه يكون مجاز. تعالوا صوروا المجاز، درس اليوم في تصوير المجاز راح ياتي. الثاني ما ذكره سلطان العلماء. سلطان العلماء ماذا قال؟ قال ان اسماء الاجناس موضوعه لنفس المعاني بما هي. بما هي تصير مبهمه. يقول لا، لا بد من وجود دال آخر. هذا الدال الآخر هو يخرجها عن الأبهام. طيب احنا نسأل شنو هو الدال الآخر؟ يقول نفس تجرد اللفظ عن القيد. لأن نفس التجرد هذا ماذا يفعل؟ هذا يصحح الإطلاق. ما يكون الإطلاق مأخوذ كجزء للمعنى الموضوع له، وإنما يكون الإطلاق مصحح. هذا كله تقدم. طيب على هذا القول يكون استعمال اللفظ في المقيد حقيقي بعد، صحيح، لأن الأسد زين لم يوضع لي الماهية المفترسة بما هي مطلقة، وإنما وضعت بما هي هي. هذه هم دعوة. اختلف العلماء في تصوير القول الثاني لسلطان العلماء، مما اضطرنا إلى تقديم تلك المقدمات، انقسامات الماهية والنزاع في الفرق بين معنى الماهية المبهمة والماهية اللا بشرط المقسمي. هذا كل مباني تؤثر في هذا الرأي. طيب ما هو الرأي الحق؟ هو سلطان العلماء. كيف نصور الرأي الثاني؟ الرأي الثاني في أربعة أقوال، سنبين الأربعة في التطبيق. القول الرابع هو الحق. زين، عرفنا الآن وين راح نتكلم. يقول الأقوال في المسألة. قلنا فيما سبق أن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له، تمام؟ فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز، وقد صور هذا القول على نحوين. أقول شلون إحنا نتصور أنه مجاز؟ قالوا الآن نبين لكم شلون تتصورون أنه مجاز. الأول أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره، يعني اعتباره يعني اعتبار المعنى الموضوع له من باب اعتباره بشرط شيء، يعني أسد بشرط الإطلاق، واضح؟ هذا واضح. طيب في تصوير آخر قال لا، هذا التصوير ما ينفع، أن الموضوع له المعنى المطلق أي المعتبر لا بشرط. هني قلنا لا بشرط شنو؟ لا بشرط القسمي، أحسنتم. يعني الأسد، نقعني مثال الأسد، لا بشرط شيء، يعني شنو؟ يعني غير مقيد بأي قيد، بس هذا مأخوذ في المعنى الموضوع له، يقول نعم. وقد أورد على هذا القول بتصويريه كما تقدم، بأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، كما قلنا في باب الحمل وعند تصوير الحمل قلنا بأنه إذا أخذ اللحاظ قيدا في المعنى الموضوع له، اللحاظ أين موطنه؟ الذهن، فيكون المعنى موجود في الذهن، فتبطل القضايا الخارجية وتبطل أنه التكليف ولا يمكن أن يكلف إلى آخره اللي تقدم، فتكون جميع القضايا ذهنية. فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية أو الحقيقية وجب تجريده عن هذا القيد الذهني. أنا الآن الأسد موضوع لأي معنى؟ الماهية المفترسة بما هي مطلقة، بما هي مطلقة، زين، هذا لحاظ ذهني، قيد ذهني. إذا أردت أن أتكلم على نحو القضية الحقيقية، رأيت أسدا يأكل إنسان، هذه قضية خارجية، لابد أن أجرد معنى الأسد عن الماذا؟ عن اللحاظ الذهني وهو قيد الإطلاق، فيكون مجازا دائما، لأن الواضع عندما جلس على كرسي الوضع قال أيها الناس وضعت لفظ الأسد بما هو مطلق، فأنت الآن قاعد جرد عن الإطلاق، يعني استعمال في غير ما وضع له، وبالتالي يكون مجاز، واضح؟ وهذا يكذبه الواقع. ولكن نحن قلنا أن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع له. ليش يقول هالكلام؟ لأنه هو الآن راح يختار التصوير الثاني من التصويرين الأولين، بس شنو يريد أن يدفع دخل سيأتي، شنو هو هذا الإيراد؟ متى يتوجه؟ إذا جعل الاعتبار قيدا وجزءا في الموضوع له. نحن نقول لا، الاعتبار مصحح، غير داخل في المعنى الموضوع له. أما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق. هذا قول القدماء. وأما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله، فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى لا المعنى المطلق، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجاز. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح، تمام. ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية، مما أوجب الارتباك على الباحث وإغلاق طريق البحث في المسألة. لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم نقطة، واختلفوا فيها على أقوال. اختلفوا في شنو؟ في بيان قول سلطان العلماء. شلون تبي تصور أنت؟ تبي تقول بأن اللحاظ مصحح، إنزين، ما هو الملحوظ؟ صح ولا لا؟ منهم من قال أن المعنى الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة، أي الماهية من حيث هي التي لم يلحظ فيها إلا ذاتها وذات ذاتياتها ذاتها وذاتياتها. ومنهم من قال أن الموضوع له الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسم، زين هذا الثاني. ومنهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني، من هو صاحب الكفاية؟ قال الماهية المهملة هي الماهية لا بشرط المقسم، صح ولا لا؟ مو هذا تقدم وتنازعنا معاه بنزاع طويل وقلنا له بأن لا، الماهية المبهمة شيء والماهية لا بشرط المقسم شيء آخر. ومنهم من قال، هذا هو القول الحق، أن الموضوع له ذات الماهية لا الماهية المهملة ولا الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسم. يعني شنو سوى فينا هذا صاحب القول الرابع؟ قال أسد وضعه الواضع لا للماهية المبهمة ولا للماهية لا بشرط المقسم. إذن لما كيف وضعه؟ لا بد له من مصحح. يقول أخذ اللحاظ مصححا للاعتبار، أو بعبارة أخرى وضعه على نحو لا بشرط القسم الذي يجتمع مع ألف شرط. ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار لا بشرط القسم على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيدا للموضوع له، وعليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني. القدماء في التصوير الثاني ماذا قالوا؟ قالوا إن الموضوع له المعنى المطلق المعتبر لا بشرط المقسم. وهنا في القول الرابع نحن نقول الموضوع له ماذا؟ ذات الماهية لا المهملة ولا بشرط المقسم، وإنما وضعت على نحو لا بشرط القسم، فيكون القول الرابع موافق للقول للتصوير الثاني من القدماء. إلا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. ليش؟ لأن هنا اللحاظ مصحح وغير مأخوذ، وأما القدماء ماذا يقولون؟ يقولون مأخوذ. ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد، فينحصر قولهم في التصوير الأول على تقدير صحة النسبة إليهم. لما اكتشفنا بأن القدماء يقولون بأنه استعمال اللفظ في المقيد مجاز، إذن ينحصر قولهم في التصوير الأول، لأن التصوير الثاني لا يقبل ذلك من تصوير القدماء. التصوير الثاني الذي ذكرناه من تصوير القدماء يطابق القول الرابع من تصوير سلطان العلماء، وبهذا يحدث الاتفاق ويحدث الوفاق ولا نزاع. يعني نقول بأن قول القدماء هو نفس قول سلطان العلماء، لكن قول القدماء على التصوير الثاني يوافق قول سلطان العلماء على التصوير الرابع الذي ذكرناه. ويتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين فإنه يعرف منهما. الآن نبي نعيد الكلام اللي قلناه في المقدمتين السابقتين. أولا أن الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار لا بشرط المقسم، لأن النظر فيها على الأول، يعني الماهية بما هي هي، مقصور على ذاتها وذاتياتها بخلافه على الثاني، يعني باعتبار لا بشرط المقسم. إذ تلاحظ مقيسة إلى الغير، وبهذا يظهر بطلان القول الثالث، القول الثالث الذي جعل الماهية المبهمة نفس الماهية لا بشرط المقسم. نقول فرق بينه. ثانيا أن الوضع حكم من الأحكام، وهو محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها. شنو قلنا إحنا في الواضع؟ قلنا دائما الواضع يلاحظ ماذا؟ لا يلاحظ الماهية بذاتها وذاتياتها، وإنما مقيس إلى أمر خارج لكي تقع تحت الاعتبارات الثلاثة.
فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي، لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها. وبهذا يظهر بطلان القول الأول، شنو هو؟ أن الموضوع له هو الماهية المبهمة. إذن أبطلنا قولين. ثالثا، أن اللا بشرط المقسم ليس اعتبارا مستقلا، هذا كله تقدم ترى بس قاعد نعيده، أن اللا بشرط المقسم ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة، لأن المفروض أنه مقسم لها، ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد أنواعه كما تقدم. أنا بالأمس ركزت على هذا القول، قلت الكلية الطبيعي لا يوجد إلا بوجود أفراده، الماهية لا بشرط المقسم لا توجد إلا بوجود أفرادها، أفرادها هي الاعتبارات الثلاثة، فلا يصلح أن نقول بأنه الموضوع له هو الماهية لا بشرط المقسم. فكيف يتصور أن يحكم باعتبار اللا بشرط المقسم؟ بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه، وبهذا يظهر بطلان القول الثاني. فتعين القول الرابع، وهو أن الموضوع له ذات المعنى، ولكنه حين الوضع، يعني عندما جلس الواضع على كرسي الوضع، يلاحظ المعنى بنحو اللا بشرط القسم، وهو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه، فلا اختلاف ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين. زين، إذ لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز في المقيد، هذه النسبة مشكوكة. زين، وهو مشكوك فيه. بيان هذا القول الرابع. الآن بعد أن خلصنا والحمد لله وصلنا إلى إبطال هالأقوال، صفينا على قول نفهمه ويمكن تصوير هذا القول بالتالي. الآن يقع السؤال، ما هو الموضوع؟ احنا شنو قلنا؟ هل الإطلاق يستفاد في أسماء الأجناس يستفاد من الوضع أم من مقدمات الحكمة؟ حين هذا أصل المطلب، الجواب على المطلب اللي كان أول البحث. يقول إن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له، يعني لما شاف الأسد والماهية المفترسة في الخارج أراد أن يحكم عليها، ماذا؟ يضع لفظ الأسد لهذه الذات الخارجية، هذا حكم. فمعناه أنه قد لاحظه مقيسا إلى الغير، فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية. عندما لاحظ الماهية المفترسة، إما لاحظها لا بشرط القسم، أو لاحظها ماذا؟ بشرط لا، أو بشرط شيء. وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده، لابد أقول أطواره وحالاته، أنت حط مثال الصلاة أحسن لك، الأسد ما نبي. الصلاة بأطوارها ولحاظاتها، وصلاة الليل وصلاة الأعرابي، والصلاة مثلا الثنائية، وصلاة المسافر، والإخفاتية والجهرية، لها أطوار وحالات كثيرة. هذا الآن مثال، لابد أن يعتبر على نحو لا بشرط القسم، ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو لا بشرط القسم، لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدم صرف طريق إلى الحكم، مو مأخوذ جزء المعنى، هذا مصحح زين على ذات المعنى، وهو المصحح للموضوع له. وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسم، بل يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى. فيجوز في مرحلة الاستعمال، الآن خلصنا من الواضع، الواضع وضع وشال كرسية وذهب ودونوا المعاجم اللغوية، أنا في مرحلة الاستعمار أريد أن ألاحظ هذه الماهية المفترسة، أو أريد أن ألاحظ هذه الصلاة، ألاحظها بالاعتبارات الثلاث. فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هو هو. مرة أنا أقول الصلاة معراج المؤمن، ما قلت أنه الصلاة الليل أم صلاة النهار، أبي ألحظها بما هي هي. يعني معنى الصلاة معراج المؤمن أي أن هذه الماهية الاختراعية بذاتها وذاتياتها جعلها الشارع ماذا؟ معراجا للمؤمن، وجعلها قربان كل تقي. تقول أنت شنو لاحظت؟ أقول لاحظت الصلاة بما هي هي، لم ألحظ صلاة الليل ولا الثنائية ولا الإخفاتية ولا الجهرية. واضح؟ ويجوز أن يلحظه يعني الصلاة مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة. الحين أنا بدخلها تحت الاعتبارات الثلاثة، أريد أن ألحظ الماهية الصلاة من حيث أنها صلاة المسافر العاصي، أو أريد أن ألحظ التيمم بلحاظ أنه طهارة ماذا؟ اضطرارية مثلا، وهكذا. فهنا لا بأس في مرحلة الاستعمال. يقول وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط القسم حين الوضع تصحيحا له لا توجب أن تكون قيدا للموضوع له أيها القدماء، وعليه فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار لا بشرط القسم حين الوضع، لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، بل ذات المعتبر. يتفنن بالعبارة، مو أنه المطلق بما هو مطلق، بل ماذا؟ يعني لم يلحظ الإطلاق كحيثية تقييدية في المعنى الموضوع له، إنما هو لاحظه مطلق. فالاعتبار هنا ماذا؟ بما هو معتبر، لا بما هو معتبر، بل لاحظ ذات المعتبر، يعني لاحظ ذات الصلاة. كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا، لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير، فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شيء وهو المقيد. ما هو المقيد؟ بشرط شيء، صح ولا لا؟ فإذا لاحظه بشرط شيء فهو ماذا؟ يكون حقيقة، ما يكون مجاز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.